أمين راع وهو مسؤول. والمقصود بهذه الفقرة خاصة وهي قوله والأمين راع، إما الخادم الموكل على مال السيد فهو مسؤول عن هذا المال لأنه مؤمن عليه، أو غير الخادم مما وكل من قبل صاحب المال عليه كالولد مثلا الذي يعتمد عليه والده فيؤمنه على ماله، فهذا الولد مسؤول عن هذا المال وذلك يستلزم أن يحافظ عليه وأن ينميه له وأن يختار لأبيه من التجارة ما يغلب على ظنه أنه ينمي ويكثر هذا المال، فإن قصر في شيء من ذلك فقد قصر بواجب مسؤول عن مراعاته. هذا هو المقصود من هذه الجملة، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام فالأمين راع وهو مسؤول عن رعيته. وسيأتي الحديث مكررا بعد حديث أو أكثر، وفيه التصريح بقوله والرجل في مال أبيه أي راع، فعنى بالرجل هنا إما الغلام أي العبد وإما ولد الرجل، وسواء كان هذا المقصود أو المراد، فالمهم أن من كان مؤمنا على مال للرجل فهو مسؤول عن هذا المال وعن المحافظة عليه كما ذكرنا. الحديث الذي بعده برقم 213 وهو صحيح بإسناده عن أبي سليمان مالك بن الحويرث، عن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتهينا أهلينا، فسألنا عمن تركنا في أهلينا فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما، فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وهذا الحديث من الأحاديث التي أخرجها المصنف في كتابه الصحيح أيضا وكذلك الإمام مسلم، وفيه فوائد عديدة، وإنما ساقه المصنف هنا لأجل هذه الفقرة في أوله، ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، فهذا مما يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام والرجل راع على أهله وهو مسؤول عن رعيته. فما هي المسؤولية التي تعلقت بالرجل تجاه أهله؟ أهي مسؤولية الإنفاق فقط؟ أهي مسؤولية الإطعام والشراب والإسكان فقط؟ لا، ليس هذا فقط، وإنما هناك مسؤوليات قد تكون في وزن المسؤوليات السابقة أو أهم منها. فقد ساق المصنف رحمه الله تحت هذا الباب هذا الحديث ليبين أن المسؤولية الموكل عليها الرجل تجاه أهله ليست محصورة فقط بالأمور المادية، بل هناك أيضا أمور أخرى تتعلق بتربية أهل الرجل. يجب على الرجل من باب أنه راع على أهله أن يتولى تعليم أهله بما هم جاهلون به، ويجب على الرجل أن يأمر أهله بالقيام بما هم مقصرون به، وإلا إن لم يفعل الرجل ذلك واقتصر على ما يقتصر عليه كثير من الآباء على القيام بواجب فقط الكسوة والطعام والشراب والإسكان والتعليم العصري المادي الذي لا يوجد الشاب المسلم، إن اقتصر فقط على هذا فهو مقصر وتارك واجبا هاما سيسأل عنه يوم الله تبارك وتعالى، كما أشار إلى ذلك ربنا عز وجل في قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهذه الآية تأمر الرجال أن يحافظوا على أنفسهم وعلى أهليهم، أن يكون مصيرهم النار، وذلك يكون بأمرهم بما أوجب الله عليهم وبتعليمهم ما هم جاهلون له. لذلك ساق المصنف هذه القصة التي فيها أن مالك بن الحويرث صحابي من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورد ووفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه العلم، ومعه وهو معه نحو 20 من الرفاق، فيصف هؤلاء بأنهم كانوا شبابا، ما كانوا رجالا كبارا، شبابا فتيانا. يقول: فجلسوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام وأقاموا ضيوفا لديه 20 يوما، وبعد ذلك قال مالك بن حويرث: فظن أن اشتهينا أهلينا، يعني اشتقنا إلى الرجوع إلى أهلينا، إلى أولادنا ونسائنا وبناتنا، فسألنا عمن تركنا في أهلينا. وهذا من لطف الرسول عليه الصلاة والسلام من جهة، واهتمامه بمصالح أصحابه، حيث أنه سأل هؤلاء 20 نفرا عمن تركوا خلفهم، هل تركوا رجالا يستطيعون أن يقوموا بما يجب على هؤلاء الوافدين إلى الرسول عليه السلام، فلا بأس من أن يتأخروا لديه، لأن هناك في قومهم من ينوب عنهم، أم تركوا نساء وأطفال وهم بحاجة إلى هؤلاء الشباب، فيسألهم ليطمئن على أحوالهم. فيقول مالك بن الحويرث: فأخبرناه. والظاهر أن الخبر كان مما أشعر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء النفر لابد من أن يرجعوا إلى بلدهم، لأن هناك من هم مسؤولون عنهم. قال: وكان، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقيقا رحيما، يعني كان شفوقا على أصحابه، رحيما يهتم بشؤونهم وبمراعاة عواطفهم، فقال لهم مؤذنا بالانصراف: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم. هذه الفقرة هي موضع الشاهد من هذا الحديث، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام على الرغم من علمه بأن بقاء هؤلاء النفر 20 عنده مما هو أمر ضروري لهم، لأنهم يتعلمون الفقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الرغم من ذلك لما تبين له اشتياق هؤلاء النفر إلى الرجوع إلى أهاليهم، أذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالانصراف والعودة إلى أهلهم، ولكنه ذكرهم بأنه يجب عليهم تجاه أهليهم شيئان اثنان: الأول أن يأمروهم، أي بما أمرهم الله ورسوله، والمقصود بهذا أن ينصحوا أهليهم ولا يسكتوا عن إهمالهم أو عن كسلهم بالقيام بما فرض الله عليهم ونحو ذلك. والشيء الثاني أن يعلموهم الحرام والحلال ولا يدعوا أهاليهم في جهل بحيث أنهم يقعون في مخالفة الشارع وهم لا يشعرون. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأمروهم. العلم شيء والأمر شيء، فعلى الوالد أن يعلم الأولاد، ثم عليه أن يراقبهم هل هم يطبقون ما تعلموا من الواجبات من الأوامر، هل هم مثلا يقومون بالصلوات، هل هم يحافظون على الصدق فلا يكذبون، هل إلى آخره. فلا يكفي على الوالد أن يعلم الولد، بل عليه أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ولذلك حينما نسمع هذا الحديث أن الرسول عليه السلام يأمر هؤلاء أن يرجعوا إلى أهليهم فيعلموهم ويأمروهم، نتبين حين ذاك مبلغ تقصير الآباء مع الأولاد، حيث أن جماهير هؤلاء الآباء يهتمون بتعليم أولادهم فيدخلونهم المدارس، وقد ينفقون عليهم أموالا طائلة، لا سيما إذا بلغوا في دراستهم الدراسة العالية، حيث تكلف هذه الدراسة على الآباء ألوف مؤلفة من الليرات. فهذا يدل على اهتمام الآباء بتعليم الأولاد، ولكن ينكشف فيما بعد بأن هذا الاهتمام بالتعليم لم يكن لوجه الله عز وجل، بدليل أن الولد يتعلم وبيتخرج فيصبح مثلا دكتورا في الطب أو في علم الفلك أو في أي علم من علوم أخرى، ولكنه لا يفقه من الإسلام شيئا، ولكنه يعرف مثلا على الأقل بأن الله فرض عليه الصلوات، فهو لا يحافظ على الصلاة، والوالد والوالدة ساكتون لا يأمرونهم بالمحافظة على الصلاة وعلى الآداب الإسلامية، فحين ذاك يكونوا قد قصروا بالقيام بهذه الواجبات التي يلفت النظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وفي هذا الحديث الذي نحن الآن في صدده حيث يقول عليه السلام: فعلموهم ومروهم. إذن لا يكفي أن نقنع بتعليم الأولاد فقط، بل لا بد من أمرهم بأن يكونوا على الاستقامة، كما قال تعالى: واستقم كما أمرت. هكذا يجب العناية بالأهل حتى نكون قد قمنا بواجب الرعاية عليهم والمحافظة عليهم، أن يكونوا هم وأهلهم وقودا للنار يوم القيامة لا سمح الله. فمن أجل هذه الفقرة أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث تحت باب الرجل راع في أهله، فيشرح بذلك نوعا من أنواع الرعاية، كما ذكرت آنفا ليس المقصود فقط من الرعاية هو عليكم السلام، هو فقط القيام بواجب المادي من طعام وشراب ونحو ذلك، بل الأوجب من كل هذا هو تعليمهم ما يهمهم من أمر دينهم، ثم تربيتهم على هذا العلم، وذلك يستدعي أمرهم بما قد يقصرون فيه من الواجبات الدينية. ثم في تمام الحديث فوائد فقهية لابد من للمسلم من أن يعرفها، لا سيما إذا كان له عناية بدراسة الفقه الإسلامي، حيث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء النفر الـ20: وصلوا كما رأيتموني أصلي. بعد أن أمر الرسول عليه السلام هؤلاء النفر بأن يقوموا بواجب تعليمهم لأولادهم وأمرهم بما يجب عليهم، أمرهم هم أنفسهم بأن يصلوا كما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلوا، فقال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. ولا شك أن هذا يتضمن أن الرسول عليه السلام إذا أمر هؤلاء الشباب بأن يصلوا كما رأوه عليه الصلاة والسلام يصلي، فمعنى ذلك أنهم يلزم عليهم أن يأمروا من هم رعاة عليهم أن يصلوا أيضا كما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلوا كما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وهذا فيه تنبيه أيضا بأن راعي أهل البيت إذا تعلم مسألة فقهية فلا ينبغي أن ينطوي هو عليها فقط، فهو يصلي كما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي، ثم لا يبالي بصلاة أولاده وعياله زوجته وابنته، لا يباليه مبالاة، فهذا يدل على التقصير في تعليم الأولاد وفي أمرهم بما يجب عليهم. ومن ذلك أن يقال لهم: صلوا كما رأيتمون أصلي، وهذا بالطبع يقتضي التنبيه على أن حياة المسلمين اليوم العامة فيما يتعلق بهذه العبادة خاصة أي الصلاة وبسائر العبادات هم جميعا مقصرون في تنفيذ هذا الأمر النبوي الكريم، كلهم مقصرون إلا أفرادا قليلين جدا في المجتمع الإسلامي، لأن أحدهم أولا في واقع أمره لا يصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فكلنا يعلم فلان يصلي على المذهب الحنفي، والثاني على المذهب المالكي، والثالث على المذهب الشافعي، ثم الرابع على المذهب الحنبلي. أما أن أحدا يصلي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فهذا مما لا يهتم به جماهير المسلمين اليوم بسبب جهلهم بالسنة أولا، وبسبب غلبة التعصب المذهبي على جماهير المسلمين ثانيا. لذلك ففي هذا الحديث تنبيه هام على أنه يجب على الآباء وكذلك الأمهات أن أولا يتعلموا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وثانيا أن يعلموا أولادهم أطفالهم وبناتهم يعلموهم كما ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من الهدي في الصلاة. فهذا يتطلب إذن التفقه في السنة، لأن الذي لم يتفقه على طريقة الكتاب والسنة فهو لا يستطيع أبدا أن يحقق هذا الأمر النبوي الكريم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن الأدلة أو ومن الدليل الواضح في ذلك، وهذا مما نعلمه بالتجربة، أننا لو التقينا مع أي رجل مع أي شيخ فضلا عن طالب علم فقلنا له: من فضلك أرنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فستسمع الجواب صراحة: والله لا أدري كيف كان رسول الله يصلي، لكني أدري كيف يصلي الإمام الحنفي. هذا إذا كان حنفيا، وإن كان شافعيا قال: أنا أدري كيف كان الإمام الشافعي يصلي، وهكذا يقول المالكي وكذلك الحنبلي. ولا ترى إلا نادرا جدا رجل يجيبك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة، وأول ما يتكلم به إنما هو الله أكبر إلى آخر ما هنالك. ما تجد هذا البيان إطلاقا، لأنهم لا يعلمون السنة، بل على العكس من ذلك سيبتدئ وصف الصلاة بقوله أقوم أستقبل القبلة وأقول نويت أن أصلي لله تعالى 4 ركعات فرض العصر مهتديا منفردا إلى آخره، فيفتتح الصلاة بخلاف السنة، لأن السنة افتتاح الصلاة بالله أكبر، وهؤلاء جميعا يفتتحون الصلاة بترجم ما أنزل الله بها من سلطان، نويت أن أصلي لله تعالى 4 ركعات مستقبلا القبلة منفردا مهتديا إلى آخره. هذا ليس له أصل في السنة. إذن هل يصدق في هؤلاء أنهم حققوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الصحيح وصلوا كما رأيتمني يصلي؟ لا. وهذا كما يقولون مبين المكتوب من عنوانه، أول الصلاة يبتدئونها بمخالفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون الحال فيما بعد ذلك من أمور أيضا في الصلاة في وسطها وفي آخرها، في كل ذلك يخالفون هدي الرسول عليه السلام وسنته في الصلاة. ولنضرب على ذلك أمثلة قليلة. جماهيرهم حينما يسجدون على ركبهم، أي أول ما يقع من أبدانهم على الأرض هي الركب، ثم اليدان، وهذا خلاف فعل الرسول عليه السلام وخلاف أمره أيضا، لأنه قال إذا سجد أحدكم، بالطبع هذا مو خاص بالرجال، أحدكم معشر المسلمين فيشمل النساء والرجال، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. والناس اليوم يضعون ركبهم قبل أيديهم، فهل هؤلاء يطبقون هذه الفقرة من هذا الحديث وصلوا كما رأيتموني أصلي؟ لا. الرسول عليه السلام كما يقول عبد الله بن عمر الخطاب كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه، هذه صلاة الرسول عليه السلام، ولم يكتفي بذلك حتى أمر بكلامه أمرا صريحا فقال إذا سجد أحدكم فلا يضع ركبتيه قبل يديه، وإنما فليضع يديه قبل ركبتيه. لماذا لا يفعل الناس هكذا وهم يعلمون من صحيح البخاري صحيح مسلم قوله السابق وصلوا كما رأيتموني أصلي؟ هل لا يفعلون ذلك نفاية بالسنة؟ أشهد الله، لأن مسلما لا يتصور أن يتعمد معارضة الرسول عليه السلام نكاية بالرسول، وإلا هذا كفر. ولذلك قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا يتصور أن مسلما يعرف السنة ويعرف أمر الرسول عليه السلام بوضع اليدين قبل ركبتين عند السجود ثم هو يخالف إلى ما نهى عنه الرسول عليه السلام. هذا لا يتصور إلا في حالة واحدة، وهي جهله بهذه السنة. وهذا هو حقيقة الأمر، أن جماهير المصلين اليوم حينما يبركون كما يبرك البعير فيضعون ركابهم قبل أيديهم، إنما يفعلون ذلك لجهلهم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام الفعلية والقولية. فعله كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه، أمره إذا سجد أحدكم فلا يضع ركبتيه قبل يديه، وإنما وليضع يديه قبل ركبتيه. طبعا لأنه إذا كان المسلم يعلم مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا لا يتصور أن المسلم يجهل هذا الأمر. ثم إذا كنا نعلم مثل هذا الحديث أن الرسول عليه السلام يقول صلوا كما رأيتموني يصلي، ثم هذا المسلم لا يهتم بأن يعرف كيف ينبغي أن يصلي، فهو مؤهل بلا شك. هذا بعكس مسائل تعرض للإنسان يفعل فعلا ما يعرف ترى هذا يجوز أو لا يجوز، فما يخطر في باله أنه بكي هذا حرام فيسأل، لكن صلاة يكررها في اليوم مرارا وتكرارا ويعلم أن الله عز وجل أمر بإقامة الصلاة أي بإحسان الصلاة، والرسول يؤكد ذلك فيقول صلوا كما رأيتم من يصلي، ثم هو لا يبالي بذلك ولا يهتم به مطلقا، فهو بلا شك مسؤول ومؤاخذ عن هذا التقصير. الغرض أن قول الرسول عليه السلام في هذا الحديث وصلوا كما رأيتموني أصلي يوجب علينا أمرين اثنين، الثاني مرتبط بالأول، لا يمكن تحقيق الثاني إلا بالأول. هذا الأمر الأول هو أن نتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذللنا السبيل ويسرناه للناس ليتمكنوا من تحقيق هذا الأمر صلوا كما رأيتموني يصلي بأن ألفت منذ نحو 20 سنة كتاب المعروف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، وهو كتاب معروف، وأعرف أن كثيرا من النساء والرجال يقتنون هذا الكتاب، ولكن في الوقت نفسه أعلم أن كثيرا من المقتنين لهذا الكتاب من النساء والرجال لا يقرؤونه قراءة تدبر وتفهم. ولذلك أذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، بأنه لا بد من دراسة هذا الكتاب حتى لا يكاد يحفظ غيبا، لأنه متعلق بعبادة نكررها في اليوم على الأقل 5 مرات فرائض، وهذا التكرار مما يرسخ في الذهن ما نقرأه في الكتاب، بخلاف مثلا كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كتاب يتضمن عبادة يفرض على الإنسان أن يأتي بها في العمر مرة، فإذا قرأ هذا الكتاب من أول إلى آخره ثم لم يطبقه في واقع الحياة فقد ينسى. أما الصلاة فيتكرر 5 مرات وأكثر، فينبغي أن تكون محفوظة لدى كل مسلم يهمه أن يطبق هذا الأمر الكريم صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن اهتم هذا الاهتمام أصبحت صلاته كأنها آلة لا يمكن إلا أن يصيب السنة. فالذي يعتاد مثلا، أضرب مثلا بسيطة، الذي يعتاد أن يحرك إصبعه في التشهد بصورة كما يقولون اليوم أوتوماتيكيا لما يجلس في التشهد، فسنراه يحرك إصبعه حتى لو افترضنا بأن إصبعه غللت وربطت بأصابع أخرى، فلا بد من أن نحس بأنه يحركها لأن هكذا اعتاد على السنة. الذي اعتاد مثلا أن يسجد على يديه لا يمكن أن يسجد على ركبتيه، وهكذا. لذلك قالوا العادة طبيعة ثانية، فإذا كان الإنسان عنده طبيعة سيئة فعليه أن يجاهد فيها حتى تصبح الطبيعة الثانية هي عادته، وذلك مما أشار إليه الرسول عليه السلام بقوله إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فليس من الضروري أن يخلق الإنسان عالما، بل هو يخلق جاهلا لا يدري شيئا، لكن بالتعلم يصبح عالما. كذلك ليس من الضروري أن يخلق كل إنسان حليما، فكثير من الناس لا حلم عندهم، فيأمرهم الرسول عليه السلام بتكلف الحلم فيقول وإنما الحلم في التحلم، أي تكلف التحلم، أي أن يصبر فلا يعاقب الإنسان إذا أخطأ وإنما يحلم عليه. الشاهد أن هذا الحديث وصلوا كما رأيتهم يصلي يوجب علينا إذن أن نتعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن نجعلها منهاجنا ومرامجنا في صلواتنا كلها. ثم علمهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهم في سفر خارجون من عند الرسول عليه السلام مودعين له، قال لهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. في هذه الفقرة حكم شرعي أخل به أيضا جماهير الناس، وهو وجوب الأذان للصلاة. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فإذا كانوا اثنين وبدون يصلوا لازم يأذن أحدهما ولا بد. فليس الأذان في المسجد فقط هو الواجب، أي بمعنى آخر ليس مشروعية الأذان فقط هو من أجل إعلام الناس بحضور وقت الصلاة، لا، ليس لهذا شرع الأذان فقط، بل شرع لمقاصد أخرى، منها العبادة والتقرب إلى الله عز وجل بهذا الأذان الذي فيه الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة. أي ما هو المقصود من نفس الصلاة؟ هو الخضوع لله والتعبد له. كذلك من المقاصد المقصودة من الأذان أيضا التعبد لله عز وجل والخضوع له. لكن الأذان فيه مقصد آخر، ألا وهو الإعلام. هذا المقصد أيضا يجب أن نعلم أنه لا يتحقق فقط بالنسبة للمساجد الإعلام. قلت أكرر ما أقول، ليس المقصود من الأذان الإعلام فقط، بل مقصود به التعبد أيضا بذكر الله وتوحيده. ثم ليس المقصود بالإعلام بالأذان هو إعلام الناس بهذا الأذان الذي يعلن من المساجد فقط، بل يقصد به أيضا إعلام ناسا، وبعبارة أخرى خلقا قد لا نراهم نحن. وقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة في حديث رواه عبد الرزاق في مصنفه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما معناه ما من رجل يكون في أرض قي، يكون في أرض قي أي أرض فلاة تحضره الصلاة فيؤذن ويقيم ويصلي إلا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه. هذا خلق الله من دوبة، إما ملائكة وإما من الجن المسلمين. فإذا ينبغي أن لا نتوهم أن الأذان مشروع فقط من أجل إعلام الناس الذين هم حول المسجد، لا، يشرع الأذان حتى في الصحراء حيث لا ترى بعينك إنسانا. فقد يقول جاهل لمن يؤذن في هذه الصحراء: يأتيك البيان في حديث الرسول عليه السلام حيث قال ما سبق أن الرجل إذا كان في الفلاة وحضرته الصلاة فأذن وأقام صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه. إذن الأذان هناك ناس يسمعونه ليسوا من جنسنا، ليسوا بشرا، فقد يكونوا من الملائكة وقد يكون من الجن المسلمين وقد يكون من النوعين معا. إذن يجب أن نتذكر هذه الخلاصة، وهي أن الأذان جزء من الصلاة أي مكروه، فكما أنه لا يجوز لنا أن نصلي ونترك الواجبات التي أمرنا بها في الصلاة، كذلك لا ينبغي أن نصلي بدون أذان، فكل صلاة لا بد لها من أذان. لا لا، الأذان للفريضة بس. الأذان للفريضة، إنما أريد الدندنة حول هذه النقطة، أنه لا يقول المصلي اللي بيصلي بالبيت خاصة النساء أنه والله أدنوا بالجامع وخلاص فنحن راح نصلي. أنا أعرف الرجال إذا صلوا في البيوت ما بيأدنوا، وإنما يقتصرون على الإقامة فقط، فالنساء من باب أولى هكذا يفعلن. هذا وهذا خطأ، ويروي بعض الناس خطأ عن بعض السلف أنه حين صلى في بيته إماما صلى بدون أذان، أو هم أن يصلي بدون أذان، فقيل له: ألا تؤذن؟ قال: أذان الحي يكفينا. يعني أذان المسجد الذي هو في الحي يكفينا عن أن نؤذن نحن في بيتنا. هذا ليس صحيحا، بل الصحيح هو أنه لا بد لكل من يصلي الفرض أن يؤذن له، كما أنه لا بد من أن يقيم له أي لهذا الفرض. فإذا قبل التكبير للصلاة لا بد من الأذان ولا بد من الإقامة، وهذا حكم عام لا يختص به الرجال دون النساء. فإذا حضرت الصلاة يقول الرسول عليه السلام لمالك بن الحويرث ومن كان معه: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فواحد على لا على التعيين، بينما يشترط في الإمامة شروط سيذكر المصنف سيذكر في آخر حديث شرطا منها. أما الأذان فلا يشترط في المؤذن شروط، مثل مثلا أن يكون أعلم الحاضرين، أو أن يكون أفقههم، أو أن يكون أقرأهم مما يشترط للإمامة كما سأذكره. لا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: فليؤذن لكم أحدكم. إنما يستحسن ويستحب أن يكون المؤذن صيتا، أن يكون صوته رفيعا نديا، بحيث أنه يبلغ صوته إلى أبعد مدى ممكن، فهو من هذه الناحية يرجح على غيره. وهذا مما دل عليه حديث مشروعية الأذان، الذي خلاصته أن الصحابة في العهد الأول مع الرسول عليه السلام كانوا يجتمعون للصلاة بدون أذان، ثم جمعهم الرسول عليه السلام وشاورهم في أن يتخذوا شعارا للإعلام بدخول وقت الصلاة، فاقترح بعضهم أن يتخذوا نارا عظيمة يوقدونها حينما يدخل وقت الصلاة فينتبه الناس لهذه النار العظيمة فيعلمون بأن الصلاة قد حضر وقتها. فأبى ذلك الرسول عليه السلام وقال النار شعار المجوس. فاقترح ثان بأن يضرب في وقت الصلاة أو للآلام في وقت الصلاة بالبوق أي البرزان، فقال هذا صنيع اليهود شعار اليهود. واقترح ثالث بالضرب على الناقوس، فقال عليه الصلاة والسلام هذا شعار النصارى. وتفرقوا على ما شئ. وفي الليل رأى أحد الصحابة واسمه عبد الله بن زيد الأنصاري رؤيا خلاصتها أنه كان يمشي في المدينة وإذا به يرى رجلا بيده ناقوس، فقال له عبد الله بن زيد في المنام طبعا يا عبد الله أتبيعني هذا الناقوس؟ قال لما؟ قال يضرب عليه في وقت الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ وقام على جذر جدر أي على بقية جدار متهدم. نعرف من الواقع أن الجدار حينما ينهدم ما يقص قص من الأساس وإنما يقع في شيء بارد. فقام ذلك الرجل وقف على هذه البقية الباقية للجدار بحيث ارتفع قليلا ووضع يديه على أذنيه وأذن الأذان المعروف اليوم بدون طبعا زيادة في المقدمة أو في المؤخرة، ثم نزل إلى الأرض وأقام الصلاة. فقص هذه الرؤية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام إنها رؤيا حق، فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. الشاهد هنا فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك أي أرفع. لذلك فلا يشترط في المؤذن أن يكون له شروط أو أوصاف يتميز بها على غيره، وإنما يستحب أن يكون المؤذن صيتا رفيع الصوت لأجل التبليغ. لذلك قال عليه السلام فليؤذن لكم أحدكم لا على التعيين. أما في الإمامة فقال وليؤمكم أكبركم. إذن يشترط في الإمام إذا كانوا اثنين فصاعدا أن يكون الإمام هو أكبر الجماعة. هل المقصود بالأكبر هنا سنا أم أكبر منزلة وجاها ونحو ذلك من المناقب؟ الجواب في هذا هو أكبركم يعني سنا، لأنه قد جاء التصريح بذلك في بعض الأحاديث الصحيحة مع ضمينة شروط أخرى يجب أن تراعى في تقديم الإمام أو أحد الجماعة على الآخرين. ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا. هنا صرح الرسول عليه السلام قال أكبرهم سنا. فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة. هذا الحديث زاد على حديثنا، فحديثنا ذكر منقبة واحدة فقط في الإمام إذا وجدت فيه فهو أحق به من غيره وهو كبر السن. أما الحديث الثاني فقد وضع المنهج بتمامه حيث قال عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. والمقصود بقوله عليه السلام أقرأهم لكتاب الله هو ظاهر الحديث، ليس المقصود بأقرأهم أعلمهم، وإنما أقرأهم يعني أحفظهم القرآن، بدليل أنه عقب على ذلك، وهذا يتحمل بحث طويل فلا نقف عنده. والشاهد أنه عليه السلام صنف الخصال التي يكون الإمام أحق بها إذا وجدت فيه، فأول خصل هو أن يكون أقرأه، فإن كانوا جمعة في القراءة سواء فعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا كما جاء في هذا الحديث، فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة، يعني إذا جماعة في ذات الزمان هاجروا من مكة إلى المدينة فأقيمت الصلاة، فمن يأمهم على هذا الترتيب أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلموا بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، من هاجر من مكة إلى المدينة قبل الآخر فهو الأحق بإمامة الناس إذا استووا في الخصال الثلاث الأولى. لكن الظاهر أن الهجرة في الحديث ليست مخصوصة بالهجرة من مكة إلى المدينة فقط، بل هذا خط عام، بمعنى لو فرضنا جماعة هاجروا من بلادهم مثل الألبان والصرب واليوغوسلاف إلى آخره، تركوا بلادهم هنا وهاجروا إلى البلاد الشامية أو الحجازية أو نحو ذلك من البلاد التي لا يزال الإسلام فيها قائما أكثر من البلاد التي هاجروا منها، فحضر في الصلاة، فمن يؤم إن كانوا في القراءة سواء فأكبروا فأعلموا بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبروا سنا، فإن كانوا في السن سواء فأقدموا هجرا، من هاجر من ألبانيا قبله فهو الأحق إذا استووا في كل خصال، من هاجر من يوغوسلافيا قبله فهو الأحق. هذا هو النظام في الإمامة والقدوة. هذا الحديث ذكر الرسول عليه السلام لهم خصل واحدة، والظاهر في اقتصاره على هذه الخصلة وما سبق ذكره في الحديث أنهم كانوا شببة متقاربين، يعني ما فيهم شيخ وشاب، كانوا شببة متقاربين، وكانوا في الفقه أيضا والقراءة سواء، ولذلك نبههم فقط على هذه الخصلة فقال وليؤمكم أكبركم أي سنا. وبهذا القدر كفاه، والحمد لله رب العالمين. في عندنا الآن بعض الأسئلة سنجيب عنها. هنا سؤال يقول: لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مواصلته للصيام، فهل تكون هذه سنة لمن يستطيع من أمته المواصلة في الصيام، أم إنها حكم خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو الدليل على ذلك؟ الجواب أن المواصلة في الصيام حكم خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز للمسلم أن يواصل صيام النهار بالليل، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بالإنكار على الصحابة الذين قلدوه في مواصلة الصيام، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل يوما، أي صوم النهار بالليل، بمعنى ما أفطر، تواصل بعض أصحابه معه، ثم واصل الرسول عليه السلام اليوم الثاني وهكذا الثالث، وبعض الصحابة مستمرون على المواصلة. فنهاهم الرسول عليه السلام وقال لهم إياكم والوصال. قال يا رسول الله إنك لتواصل. قال إني لست مثلكم، أو قال لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هذا نص صريح بأن المواصلة في الصيام حكم خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لغيره أن يواصل بعد نهي أمته نهيا عاما عن ذلك. وهنا سؤال: أولا عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء إلى آخره. الحديث ضعيف، ولكن هل هناك حديث صحيح بمعناه؟ الجواب لا. السؤال الثاني: لقد علمنا أهمية صلاة الجماعة ووجوبها بالنسبة للرجال في المساجد والتحذير من مخالفة ذلك، فهل هناك إثم على النساء إذا اجتمعنا ولم يصلين جماعة؟ الجواب: لا إثم، ولكن فيه إضاعة الأجر والفضل في الاجتماع. ثالثا، تقول الحنفية والشافعية أن المؤتم يسجد لسهو الإمام ولا يسجد لسهو نفسه، فهل هذا صحيح؟ الجواب: نعم هو صحيح، لا يسجد المقتدي لسهوه في نفسه، لأن الإمام ضامن ويتحمل ما قد يسهو عنه المقتدي خلفه، فلا ينبغي للمقتدي إذا سلم الإمام أن يسجد لسهو وقع منه في صلاته وراء الإمام. رابعا وأخيرا، هل يجوز انتقال الإمام مأموما إذا جاء الإمام المخصص في المسجد، أم هذا كان خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم عندما أما أبو بكر مات ثم تراجع إلى الصف بعد حضور الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: ليس هناك ما يدل على خصوصية هذا الأمر بالرسول عليه الصلاة والسلام. فالذي ينبغي أن يوعى فقط أن الإمام الثاني لا يكون هو الأحق بالإمامة، بمعنى أن للمسجد مثلا إمام راتب، فتأخر هذا الإمام فقدموا رجلا آخر، وبينما هو يصلي جاء الإمام الأصيل فهو الأحق بهذه الإمامة، فيجوز للإمام الثاني الذي ناب عن الإمام الأول أن يتأخر، وذلك اعتراف منه بإعطائه الحق لصاحبه.
إذا كان
مصلي ركعتين، مين هو؟
الإمام الثاني.
نعم. يسلم ويكمل ذلك الصلاة، ثم بيسلموا هن على رأس ركعتين أخرين، وبيسلموا ماشي في الصلاة باعتبار معه. حديث إنما الأعمال بالنيات. السؤال: شرح الحديث مع بيان كيفية اقتران النية بالعمل. ونلاحظ أن كثيرا من المسلمين اليوم يشوهون معنى الحديث من جانب يمكن نياتهم الطيبة، وأعمالهم التي تنافي الشرع، مصرحين إنما الأعمال بالنيات كما الجواب. كأن السائل يريد أن يسأل عن قضية فعلا يخطئ فيها كثير من المسلمين، وذلك حينما يأتي أحدهم بعمل غير مشروع، فإذا نبئ ونبه عن عملي هذا وأنه غير مشروع بادر بقولي يا أخي إنما العمل بالنيات، أنا ليس طيبة. فهذا الاستدلال بالحديث في هذا المقام خطأ، ولنضرب على هذا مثلا واضحا. رجل مثلا يصلي في وقت الكراهة، فبتنبهه بتقول له يا أخي هلا الصلاة منهي عنها، بيقول لك أنا من في طيبة ماني عاصي لا الصلاة سجود الشمس ولا لأي شيء آخر. مثال ثاني، إنسان يصلي يأتي إلى قبر فيصلي عنده باسم التبرك بالنبي أو الولي أو نحو ذلك، فيقال له يا أخي ما بيجوز الصلاة عند القبر، يقول لك أنا منيتي طيبة، أنا منيتي أن أقابل صاحب القبر، أنا أصلي لله تعالى. ومثلا ثالثا وأخيرا، إنسان بتشبه الكفار يضع القبعة على رأسه فيؤثر عليه ذلك، هذا التشبه بالكفار، يقول لك يا أخي إنما الأعمال بالنيات، أنا ماني قاصد التشبه بالكفار، لكن شو أخي يقول لك مثلا مشان ضربة الشمس أو الشمس بتضرني أو ما نحو ذلك من التعليلات. وقد يحتج بعضهم ببالغ جهله بحديث يحرشه بسبب جهله بالحديث، فيحتج ويقول العبرة بما في القلب، والله عز وجل يقول والرسول عليه السلام يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فيحتاج بكلمة القلب، وبيقول هو أنا قلبي طيب، إذا شفت لابس برنيطة مو معنى إني أنا بحب الكفار، لا، إذا شفتني أنا أصلي عند القبر مو معنى إني أنا معظم صاحب القبر، إذا إلى آخره. والرد على هذا بالنسبة للحديث الأخير وبالنسبة للحديث المسؤول عنه وهو إنما الأعمال بالنيات، ما يأتي الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم له تتمة، إذا تحضرنا هذه التتمة بينا خطأ المستدل بالحديث، فالتتمة ولكن ينظر إلى قلوبكم، عطف على ذلك قال وأعمالكم، ليس ينظر فقط إلى القلوب بل وإلى الأعمال. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا الأعمال يجب أن تكون طاهرة كالقلوب، فلا يشفع لتصليح هذه الأعمال الفاسدة صلاح القلب، فلا بد من صلاح الأمرين القلب والعمل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نرجع إلى الحديث إنما الأعمال بالنيات، فمعنى الحديث إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة. هذا معنى الحديث. ليس معنى إنما الأعمال يعني أي عمل كان ولو كان فاسدا ولو كان منهيا عنه. فإذا كان هذا العمل منهيا عنه وكانت النية صالحة انقلب العمل السيء إلى عمل صالح؟ لا، وإنما الحقيقة أن هذا الحديث هو كالتفسير أو كالتأييد لقول الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال علماء التفسير في هذه الآية دليل أن العمل لا يقبل إلا يتوفر فيه شرطان: الأول أن يكون صالحا، والصالح لا يكون إلا موافقا للسنة كما ذكرنا مرارا وتكرارا، والآخر أن يكون خالصا لوجه الله. فالعمل المقبول يتوفر فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون موافقا للسنة، والشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات هو دعم لهذه الآية، ومعناه باختصار إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة. فإذا اختل أحد الشرطين لم يكن عملا صالحا. إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة، فإذا كانت النية غير صالحة فسد العمل، وبالعكس إذا كانت النية صالحة لكن العمل ليس صالحا أي ليس موافقا للكتاب والسنة فليس مقبولا عند الله تبارك وتعالى. فلا يجوز إذن الاحتجاج بقول عليه السلام إنما الأعمال الصالحة في سبيل إصلاح العمل الفاسد بدعوى النية الصالحة. فالعمل الفاسد لا يصبح أبدا صالحا إذا لمجرد أن النية صالحة، فلا بد من صلاح النية وصلاح العمل، وهذا هو المقصود بحديث إنما الأعمال بالنيات. والدليل على ذلك تمام الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة المقصود هنا السفر إلى الرسول الجهاد في سبيل الله، كأنه يقول فمن كان جهاده في سبيل الله فهو كذلك، فالجهاد عمل صالح. لذلك فمن قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أي فساد النية، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فإذا الحديث دل على ضرورة توفر الشرطين: العمل الصالح كالهجرة في سبيل الله، والنية الصالحة التي هي الإخلاص لله، فلا يقصد الدنيا بهجرته ولا بعلمه ولا بقراءته ولا بأي شيء، إنما يبتغي وراء ذلك رضا الله تبارك وتعالى. فإذا إنما الأعمال بالنيات أي إنما الأعمال الصالحة تكون مقبولة عند الله بالنيات الصالحة. وبهذا القدر كفاه، والحمد لله رب العالمين.